أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وآله. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. قال المصنف قدس سره: ولو جمع بين عطية منجزة أو منجزة في المرض كهبة ووقف وإبراء ومؤخرة إلى بعد الموت، قدمت المنجزة من الثلث وإن تأخرت في اللفظ، فإن بقي من الثلث شيء بدأ بالأول فالأول من المؤخرة كما مر، ولا فرق في المؤخرة بين أن في المؤخرة بين أن يكون فيها واجب يخرج من الثلث وغيره. في بعض الأحيان يوصي الموصي بنوعين من الوصايا، بعضها منجزة وبعضها مؤخرة. منجزة يعني يتعلق الإيصاء بها قبل الموت ويكون أثرها قبل الموت، وبعضها يكون معلقا على ما بعد الموت. المنجزة مثل الإبراء، إبراء مديون كان يطالبه الموصي بشيء وأبرأه، أو مثل الوقف، مثل الهبة. هذه الأشياء طبعا المنجزة تقدم على المؤخرة، يعني تقدم في التنفيذ على المؤخرة عن الموت. فلابد أن يكون الإخراج أول شيء لشنهو للمنجزة. طيب المؤخرة أحيانا يكون فيه واجبات، يقول إذا كان فيه واجبات، طبعا إذا كان فيه واجبات تخرج من الثلث، لكن أول ما تبدأ الواجبات المالية، يعني يلاحظ الأول فالأول، مع ملاحظة شنه أول شيء تقدم الواجبات. واضح الفكرة؟
نعم.
يعني كما تقدم، لكن في تأكيد. الخلاصة أن الفرق بين المنجزة والمؤخرة إلى ما بعد الموت أن المنجزة تنفذ قبل المؤخرة أما بعد الموت. المؤخرة تخرج من الثلث، لكن إذا تخرج من الثلث إذا فيه واجبات مالية أول شيء تخرج الواجبات المالية، إذا في واجبات غير مالية بعد إخراج الواجبات المالية تخرج الواجبات غير المالية. ثم تلاحظ الأول فالأول، مستحبات الكذا كله شنو يلاحظ المذكور في الوصية أولا. لذا قال: ولو جمع بين عطية منجزة في المرض كهبة ووقف وإبراء ومؤخرة إلى بعد الموت، قدمت المنجزة، يعني في الإخراج تقدم المنجزة من الثلث، قدمت المنجزة من الثلث، لأن المفروض أنه مريض، نحن نتكلم منجزات المريض، المفروض المريض منجزات تخرج من الثلث، وغير منجزات الصحيح، منجزات الصحيح تخرج من أصل التركة، هذا تقدم ذا. قدمت المنجزة من الثلث وإن تأخرت في اللفظ، وإن تأخرت في اللفظ، يعني ما دام أن يعني نفرض أن الموصيش قال أول شيء أوصى مثلا أعط فلانا بعد موتي بكذا، بعد موتي بكذا، وأبرئ المديون، أبرئ المديون هذا منجزة، أبرئ المديون منجزة، مع أنها مؤخرة في اللفظ، في الوصية ذكرها مؤخرة، ولكنه في التنفيذ تنفذ قبل المؤخرة بعد الموت، لأنها منجزة. وإن تأخرت في اللفظ، يعني في لفظ الموصي في الوصية، فإن بقي من الثلث شيء بدأ بالأول فالأول من المؤخرة كما مر. أول شيء قدم المنجزة، خلصنا المنجزة، نجي إلى المؤخرة بعد الموت من الثلث، طبعا يبدأ الأول فالأول، ولا فرق في المؤخرة بين أن يكون فيها واجب يخرج من الثلث وغيره. قصد هنا واجب شنه؟ يخرج من الثلث الواجب غير المالي، أما الواجب المالي يخرج من الأصل، هذا أكيد. لذا قال: نعم لو كان مما يخرج من الأصل، يعني كالواجبات المالية، قدم مطلقا، يعني جيش قدم مطلقا، يعني حتى وإن تأخرت في لفظ الوصية مع ذلك شنو تقدم على الواجبات غير المالية، وتقدم على جميع الوصايا التي أوصى بها وكانت متعلقة بعد الموت. مع ذلك شنو أول شيء الواجبات المالية، لأنها من شنو، وعندك الحج أيضا يخرج من الأصل كما تقدم، لا تنسوا الموضوع الحج، الواجبات المالية، عرفت شلون، وكذا، كل هذه تخرج بالي. وعلم أن المنجزة تشارك الوصية فالخروج من الثلث في أجود القولين، منجزات تخرج من الثلث، لكن المنجزات تشارك الوصية يعني تخرج من الثلث إلا إذا كان شنهو بلي تشارك الوصية بلي في الخروج من الثلث يجد. وأن خروجها شنهو المنجزات من الثلث يعتبر حال الموت، يعني بأي ثلث يلحظ لما نقول إحنا المنجزات تخرج من الثلث، لأن فرضنا أن المنجزات قلت لك لا تنسى منجزات المريض تخرج من الثلث، وكل ذي دائما يفرض أن منجزات المريض مو منجزات الصحيح، منجزات المريض. فإذا وهذا العنوان أصلا لما يتكلمون العلماء يقولون منجزات أنا منجزات المريض عادة، هذا اللي متبادر من أقوالهم. فالخلاصة المنجزات تخرج من الثلث منجزات المريض، يا ثلث ها الثلث عند الموت مثل الوصية، هذا تقدم تذكرون ثلث الذي عند الموت لا الثلث اللي حين الوصية. نعم. فإذا تشارك الوصية المنجزات تشارك الوصية، فأن يكون الإخراج من الثلث يا ثلث اللي يكون حال الموت، عاد سواء كان زائدا هذا الثلث عما كان حال الوصية أو أقل، المهم ثلث أي ثلث ثلث الموت. وأنه يقدم الأسبق من المنجزات فالأسبق، عرفت شلون؟ وأنه يقدم الأسبق من المنجزات والوصايف الأسبق لو قصر الثلث عنها، يعني نفرض أن الثلث ما يكفي لجميع المنجزات والوصايا، المنجزات تتقدم والوصايا الواجبات المالية تقدم والديون تقدم والحج يقدم على بقية الواجبات غير المالية وعلى بقية الأمور والوصايا التي أوصى بها الموصي غير الواجبات، واضح الفكرة؟ زين هذا عرفنا، ايش تفارقها في شنو؟ احنا يعني شاركت في شنو الان؟ شاركت في ثلاثة اشياء، المنجزات تشارك الوصايا في ثلاثة اشياء، بنعيدها، ان خروج كل من المنجزات والوصايا من ثلث التركة هذا واحدة، وان المعتبر في خروج المنجزات من الثلث حال موت المنجز كما في الوصايا، ورعاية الاسبق فالاسبق في المنجزات. قال وتفارقها، وتفارقها يعني شنو؟ المنجزات تفارق الوصايا تختلف عن الوصايا، وتفارقها في تقديمها عليها، أن المنجزات تتقدم شنو في التنفيذ على المؤخرة عن الموت يعني على الوصايا. وبعد الأمر الثاني ولزومها في ولزومها يعني عطف على ما تقدم في تقديمها وفي لزومها لزوم المنجزات من قبل المعطي، المنجزات تكون لازمة يعني مو مثل الوصايا جائزة المعلقة بالموت، التفت وش قاعد أقول؟
نعم.
المنجزات بمجرد يقول أنا أبرأت المديون
لازم
عرفت شلون؟ إذا قبل خلاص، مثلا الوقف أوقف خرج عن ملكه خلاص فكوا ملك الوقف، واضح الفكرة؟ تكون لازمة ولا في مجال أن يتراجع بخلافه في الوصايا، واضح الفكرة؟
نعم.
يمكن أن يتراجع، مثلا الوصية الوصية الموصي إذا أوصى خلاص إذا مات بعد يصير لازم، أما قبل ما يموت
يمكن يغير
يتراجع يقول أنا خلاص لا تعطون فلان، واضح الفكرة؟ إيه. ولزومها المنجزات من قبل المعطي، وليش مثل لزومها لو كان صحيح، لو أنا مثلا يوم الأيام أنا رجل صحيح ما ونجزت شيئا أوقفت مثلا بيتا على الفقراء والمساكين، يكون لازم ولا ما يكون لازم؟ لو كنت أنا شنو نجزت وأنا صحيح لست مريضا، كذلك لو كان نجزت وأنا مريض، واضح الفكرة؟ ولزومها من قبل المعطي وقبولها يعني قبول المنجزة كغيرها من العقود، كغير من العقود مثل البيع، البيع عقد لازم، مثل الإيجار عقد لازم. وشروطها يعني شنو شروطها؟ شروط منجزات المريض. شروطه شروط بقية العقود يعني شنو؟ ها يعني مثلا لما أريد أن أوقف شيئا لابد أن أعلم بماذا أوقف، عدل ولا لا؟ مثلا أريد أن أهب أحدا في حال الحياة يعني ها لابد أعرف شكثر أهبه، مثل قضية الآن العلم بالعوضين في البيع، شروط العقود اللازمة العامة متحققة أيضا واجبة وين في المنجزات، واضح الفكرة؟
نعم.
بلي وشروطها شروط يعني شنو؟ شروط المنجزات هي نفس العامة، شو نفس شروط العامة في العقود اللازمة. وأنه لو برئ من مرضه لزمت من الأصل، هذا من ضمن الفروق. نفرض هذا منجزة المريض قال أريد أن أحب فلان برئ من مرضه، برئ، تخرج من الأصل ما تخرج من الثلث، كما أن الصحيح منجزات المريض تخرج من الأصل لا تخرج من الثلث، هنا كذلك، لأنه المفروض أنه برئ. واضح الفكرة؟ احفظوا احفظوا دائما، أنا أعطي قاعدة، منجزات المريض من الثلث، الوصايا المعلقة بعد الموت من الثلث، منجزات الصحيح من الأصل، هذا دائما احنا نكرر. طيب، وأنه لو برئ من مرضه لازمت من الأصل بخلاف الوصية، تبقى من الثلث لأنه معلق على الموت فتخرج من الثلث، إلا في الواجبات المالية تخرج من أصل التركة، الديون تخرج من أصل التركة، واضح الفكرة، الحج تخرج من أصل التركة. طيب، ويصح للموصي الرجوع من الوصية في الوصية ما دام حيا بخلافه في المنجزات، ويصح للموصي الرجوع في الوصية ما دام حيا قولا مثل رجعته، يصح أن يرجع بالقول يعني مثل رجعته، أو نقضت ما أوصيت به بعد موتي، أو أبطلت، أو فسخت، أو هذا لوارثي، بدل ما أقول هذا لزيد اللي هو أجنبي مخلي له هدية 100,000 ريال مخليها لفلان، قلت هلا هذا حق الوراثة، خلاص فسخت، واضح الفكرة، أو ميراثي، أو حرام على الموصى له، كل هذا فسخ، عرفتي شلون؟ أو لا تفعل كذا، ونحو ذلك من الألفاظ الدالة عليه. أو فعلا، يعني أحيانا الرجوع في الوصية ما يكون بالقول، يكون شنه بالفعل، إيش مثل؟ مثل بيع العين الموصى بها، أنا أوصيت العين المسجل الفلانية لشنه؟ لجناب الشيخ عبد الله، قمت أنا وبعته على جناب السيد محمد، خلاص بطلت الوصية لجناب الشيخ عبد الله، واضح الفكرة الآن. أو فعلا مثل بيع العين الموصى بها، وإن لم يقبضها لنغرض أن شريها من عمرو، وقمت أهديت ولم أقبضها وأهديت للشيخ عبد الله، بعدين أنا شنو بعت على سيد محمد مع أني أنا لم أقبضها من البائع الذي هو عمرو، مع ذلك شنو تبطل الوصية. مثل بيع العين الموصى بها، وبعد قال أو رهنها، بعد أن أوصى بها رهنها، خلها عين، اشتريت بيتا وذيك العين اللي أنا أوصيت للشيخ عبد الله أعطيتها رهنا لمن؟ للذي اشتريت البيت منه، واضح الفكرة؟ أي أو رهنها مع الإقباض قطعا، إذا قبضها المرتهن أو المرتهن، عرفتي شلون؟ يعني الشيخ عبد الله بعد خلاص واضح أنها تخرج، زين لو ما قبضها قال وبدونه على الأقوى، يعني حتى هذا يعتبر فاسخ، حتى لو ما قبضها الشيخ عبد الله، بس أنا نويت إني أنا أجعلها رهن، خليته في معرض سران حتى لو ما قبضها، نفرض إني أخذته وديته بيتهم بس ما قبضته، هذا يوم يكفي هذا. ومثله ما لو وهبها أو أوصى بها لغير من أوصى بها له أولا، بدل ما خليه للشيخ عبد الله خليته لسيد محمد، أهم شنه؟ أي. والأقوى يقول بعد عندنا أكثر من هذا، والأقوى أن مجرد العرض على البيع والتوكيل فيه وإيجابه وإيجاب العقود الجائزة المذكورة كاف في الفسخ، يعني شنه؟ بمجرد أنا أوصيت لجناب الشيخ عبد الله على أن تكون مسجلة له، قلت له سيد محمد هذه العين أريد أبيعها، خليته في معرض البيع، هو ما بعد يشتريها من عندي يا سيد محمد، هل يخرجها يعتبر فاسخ؟ يقول ذي يعتبر فاسخ، ما دام جعلته في معرض البيع يعتبر فاسخ، ما تصير بعد للموصى له شيخ عبد الله، واضح الفكرة الآن. والأقوى أن مجرد العرض على البيع والتوكيل فيه، توكيل في البيع، خلاص وكلت فلان على أن يبيعها، وإجابه إجاب التوكيل وإجاب العقود الجائزة، يعني وهبتك يا سيد محمد المال الذي، بس خلاص بعد هذا، هذا فاسخ يعتبر، وإجاب العقود الجائزة المذكورة كافي في الفصل دلالتي عليه. لا تزوج العبد والأمة، ها، لا تزوج العبد والأمة وإجارتهما وختانهما وتعليمهما ووطء الأمة بدون الإحبال، هذا شنه؟ يقول مرة أنا أعطيك وهبتك جارية، أنا وهبتك عبدا، أردت شلون؟ قمت وزوجت العبد، هذا يعتبر فاسخ للوصية؟ لا، ما يعتبر فاسخ للوصية، مجرد أني زوجته هذا مو فاسخ، أزوجه بالعكس عليه بألف عافية شيخ عبد الله عشان يفتك ما يزوجه بعدين، ما ينشغل بتزويجه، واضح الفكرة؟ ها، لا تزوج العبد والأمة وإجارتهم وختانهما، ختان العبد وامتي يصير ختان العبد والآمذ لو كانوا أطفال صغار طبعا يعني أنا أوصيت بهذا العابد أو الأم هذا الطفلان الصغيران العابد أو الأم أوصيت بلك خقمت وختنتم أنا عمرهم على 5 سنوات 6 سنوات قمت أو سنة وختنتم
أرضي شو تختن يعني
هي تختن تعرف الختان مستحب هذا أخذ شيء من البضر
هذا
زايد إذا زايد طبعا وإذا مو زايد أنا ما أدري عاد بعدين يشوف الناس الله يزوجك يا سيد بحق محمد وختانهما وتعليمهما وبعد ووطئ الأمة بدون الإحبال وطئ الأمة بدون إحبال هذا مو دليل الفسخ نعم لو وطئها بنحو الإحبال بحيث صارت أم ولد وإذا أم ولد ما يجوز بيعها وإذا ما يجوز بيعها بعد ما يجوز نقلها وإذا ما يجوز نقلها تبطل الوصية بعد خلاص واضح الفكرة أو فعل ما يبطل الاسم ويدل على الرجوع مثل طحن الطعام أنا وصيته بحبوب عدس قمت وطحنت العدس هذا يعتبر فاسخ أو عجن الدقيق أو غزل القطن أو نسجي مغزوله هو مغزول قمت ونسجته أنا هديته مغزولان ثم نسجته خلاص هذا يعتبر فاسخ الوصية أو خلطه بالأجود أنا وصيت له بطحين بشنه بحنطة رديئة ثم خلطته بالأجود هذا يعتبر فاسخ عند المشهور أو خلطة بالأجود بحيث لا يتميز ها وإنما قيد بالأجود لإفادته الزيادة في الموصى به بخلاف المساوي والأرداء لو خلطت أنا الحنطة بمساويها أو بأرداء منها هذا ما يدل شنه على لأن ما في زيادة فهذا ما يدل على ما يدل على الفاسخ لكن من يقول أيها الشهيد الثاني أن الخلط بالأرداء ما في زيادة قد يكون من الكثرة اللي بحيث يعد زيادة واضح الفكرة أو المساوي وفي الدروس لم يفرق بين خلطه بالأجود وغيره في كونه رجوعا ما دام أن خلطاء يعتبر خلط بحد ذاته رجوع والأنصاف هذا مقتضى القول بالاحتياطات وفي التحرير لم يفرق كذلك في عدم العلامة في التحرير يقول خلطت بالأجود ولا ما خلطت بالأجود هذا لا يعتبر رجوعا لا يعتبر رجوعا واضح الفكر خلاف المشهور والأنسب عدم الفار يعني شنو عدم الفرق أي عدم الفرق في عدم الدلالة يقول الأجواد أنه شنو يعني إن كان من الشهيد الثاني يميل إلى رأي العلامة يقول عدم الفرق بأنه لا الأجواد ولا غير الأجواد خلاط هذا ما يدل على الرجوع وتوقف كونه شهر هذا الشرح على كلامه وتوقف كونه رجوعا على القراءة الخارجية إذا في قراءة تدلل على أن خلطه بالأجود أو الأردة أو المساوي هذا يعتبر رجع أهلا به وسهلا نحكم بالرجوع أنه رجع واعتبر فاسخ للوصية أما إذا ما في قراءة تدل على الرجوع فالأصل عدم الرجوع فإن لم يحكم بكونه رجوعا يكون مع خلطه بالأجود شريكا بنسبة القيمتين أي نسبة القيمتين يعني قيمة الموصى به وقيمة المخلوط به قيمة الموصى به قبل الخلط أقل منه قيمة شنه لأنه إذا بالأجود خلط بالأجود قبل الخلط الحنطة كانت عادية فأقل قيمته لما خلط بالأجود وصل شنه فإذا عرفت الفكرة فإذا لم يحكم بكونه رجوعا إذا لم يحكم بكونه رجوعا كيف أنا الحين أطلع أنا نويت أعطي جناب السيد أوصيت لجناب السيد بحنطة وقمت أنا خلطت وقلنا بأنه هذا الخلط لا يعد رجوعا شلون الحين أنا أخذ النسبة ما هي نسبة اللي ليه يختلف عن اللي ليه لأن أنا بعدين خلطت بالأجود واضح الفكرة طبعا هو في مسألة بعد قبل ما نكمل هذا اللي هو من ضمن القرائن أنه هو ما ذكرها لو أنا أعطيت جناب السيد محمد مثلا حنطة وقمت أنا وخلطته قد نقول الأصل شنو هو الأصل عدم الرجوع الفاسخ لكن لو سئلت أنا ليش خلطت وقلت أنا فسخت شلون هذا قرينة نقول هذه القرينة فسخ باللاف وهذا شلون تصير قرينة واضح الفكرة فعلى كل حال يلحظ النسبة بين القيمتين لأن اللي للسيد مو الأجود اللي أنا خلطته بالأجود أنا ما أوصيت به واضح الفكرة مطلب جديد الفصل الرابع في الوصائه أو الوصاية عبرون عنها شنو الوصاية دي؟ أن تجعل قيما مثلا عن الأطفال القصار أو واحد يرجع ديونك أو واحد تخلي واحد يدفع الحقوق التي عليك من زوكوات وأخماس وغير ذلك هذا شو يسمونه ذي وصاية أو وصاءة جعل قيم أو جعل ناظر أو جعل قال بكسر الواو وفتحها وهي بكسر الواو وفتحها وصايا ووصاء ووصايا، وتقدر تقول وصاء ووصاء بكسر الواو وفتحها وهي استنابة الموصي غيره بعد موته في التصرف فيما كان له التصرف فيه من إخراج حق، يعني إخراج حق يعني يعطيه الغير، يقول يا فلان هذا الكثر عطى فلان هذا حقوق شرعية علي، أو استفائه من الغير يعني استفاء حقوق له على حقوق أو سواء كانت الحقوق ذي بلي من ديون أو غير ذلك، أو ولاية على طفل يخلي إنسان على طفل أو مجنون يملك الولاية عليه بالأصالة أو بالعرض، عرض شلون يملك الولاية صاية عليه بالأصل شنو يعني، يعني مرة أنا أوصي جلب سيد محمد يقول أنت قيم على هذا الطفل أو على هذا المجنون لأن أنا عندي وصاية بالأصل يعني أنا والي بالأصل، ومرة لا أنا مو والي بالأصل أنا حق الوصاية مو متأصل عندي أنا أصلا واصي من قبل شخص آخر، فالمفروض أن ذلك الشخص الآخر الذي له الوصاية بالأصالة أعطاني وصاية قال تقدر توصي غيرك، فأوصل جناب سيد محمد أن يكون وليا وقيما على هؤلاء الأطفال أو المجانين، فشنهو هل يسمونها وصاية بالعرض لا بالأصالة، واضح الفكرة؟ وإنما تصح الوصية على الأطفال بالولاية من الأب والجد له للأب، وإن على وإن على شنو يعني، يعني الجد للأب وإن على لو صار رابع الخامس أو الوصي لأحدهما، وصي لأحدهما المأذون له من أحدهما في الإيصاء لغيره فلو نهاه عنه لم تصح إجماعا، مثلا أنا لي ولاية أنا الأب المباشر أو لا أبي الثاني بهذا اللي له شنو له ولاية، طيب الوصي له ولاية على أن يوصي، نعم إذا أنا الأب المباشر أو الجد لمجنوني أو لطفلي الصغير أنا أعطيته شنه ولاية على أن يوصي إيه يصح، إذا ما أعطيته ولاية خصوصا إذا نهيت، إذا نهيت قلت لا توصي غيرك، إذا أنت ما تعبان وعجز يوم الأيام أو ميتت يروح للحكم الشرعي ما تصير غيرك، ما في أحد غيرك في المنطقة مثلا يقوم بالشغلة ذي، فشنه إذا نهاه بعد ما يقدر يوصي. زي لو أطلق الأبو قال له أنت واصي على القيم وشنه قيم أو قيم على الأطفال والمجانين يقدر يوصي غيره؟ ما قال له حق لك حق الوصاية أن توصي غيرك، ولا قال ليس لك حق، بس قال أنت واصي على الأطفال
أطلق،
ما أطلق ولو أطلق يعني الأب أو الجد للأب أطلق الوصية قيل قيل جاز، يعني جاز الإيصاء للوصي، جاز الإيصاء للوصي لظاهر مكاتبة الصفار، ظاهر مكاتبة الصفار. خلنا نقرأ مكاتبة الصفار. عن محمد بن حسن الصفار عن أبي محمد عليه السلام أنه كتب إليه رجل كان وصي رجل كان وصي رجل فمات وأوصى إلى رجل، هل يلزم الوصية بوصية الرجل؟ هل يلزم الوصي الثاني وصية الرجل الذي كان هذا وصيه؟ فكتب عليه السلام يلزمه بحقه إن كان له قبله حق إن شاء الله. ظاهر المكاتبة بعضهم استدل بالمكاتبة أنه شنه الوصي في حالة الإطلاق شنه يجوز له أن يوصي غيره، لكن الإنصاف ما فيه دلالة، الإنصاف ما فيه دلالة، هذه يمكن حملها الرواية، هذه الرواية أنه الوصي الأولي كانت له ولاية فأوصى الشخص الآخر، عرفت شلون؟ كانت له ولاية على الإيصاء من قبل أبي المجنون أو أبو الطفل، واضح الفكرة؟ إيه يحمل هالشكل. ولهذا الدليل الأول على كل حال استدلوا بالجواز أن الوصي يجوز له أن يوصي غيره، هذا ظاهر مكاتبة الصفار، وقلنا إحنا هذه غير مقبول الاستدلال بها. ولأن الموصي أقامه أقام الوصي مقام نفسه فيثبت للوصي من الولاية والإيصاء ما ثبت للموصي، واضح الفكرة؟ بعض هذا استدلال أنا الموصي لما أوصي أقول يا فلان أنت قيم أنت الوصي على الأطفال والمجانين، هذا ما خليته مقام نفسي، فإذا خليته مقام نفسي فحتى لو أطلقت العبارة في الإيصاء له مع ذلك يجوز له شنه هذا الوصي أن يوصي غيره، واضح الفكرة؟ لكن هذا مردود عليه سيأتي إن شاء الله. ولأن الاستنابة من جملة التصرفات المملوكة له يعني الوصي بالنص، هذا الدليل الثالث. الدليل الثالث يقول يقول الاستنابة لما نقول للوصي يجوز له أن يستنيب غيره ويجعل غيره وصيا ثانيا على القي على على شو اسمه على الأطفال المجانين، هذا مملوكة بالنص، النصوص دلت عليه الأشياء، أن له الولاية، أن الوصي له الولاية. لابد أن إذا أطلق لا يحق للوصي أن يوصي غيره، إذا أطلق الموصي في الوصية. وقبل وقوله يعتبر في الوصي الكمال يأتي بيانه إن شاء الله في الدرس القادم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه.